في كواليس الاقتصاد.
في كواليس الاقتصاد.
معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ مارون مسلم، المدير العام لمجموعة المراقب جروب. الله معك أستاذ مارون.
صباح الخير.
يعني بتعرف بظل كل الأوضاع اللي عم بتصير، في صار عنا كتير أسئلة اقتصادية، وأساساً نحن اقتصادنا منه بخير. أول سؤال بطرحه على حضرتك، صرنا نحن اليوم مضطرين ننتقل من اقتصاد إصلاحي بين مزدوجين إنه إحنا عم نسعى لنصلح إلى اقتصاد صمود؟
لا، مش لهالمرحلة هيدي.
نعم.
من المعروف إنه الرئيس الجمهورية بخطاب القسم والحكومة بالبيان الوزاري تبعيتها شددوا أكيد على الموضوع السياسي واستعادة السيادة بالبلد وحصر السلاح، وبالموضوع الاقتصادي كمان كان له شق كتير كبير، لأنه منعرف كلنا الوضع الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية اللي ضربت البلد من 2019.
نعم.
كان لابد من سلسلة إجراءات على كل المستويات لإعادة الوضع الاقتصادي إلى، مش هقول إلى سابق عهده، ولكن ليستعيد الوضعية العادية لإله كبلد عايش مثل هذه الأزمات. هلأ
نعم.
إذا في شيء أسئلة فيك تسأل.
لا أكيد. أوكي. لأنه اليوم الناس خايفين أستاذ مارون أنه اقتصاد الكاش اللي عملنا أزمة، واللي إذا بدك خلينا نبطل قادرين نكون عم نعرف كيف الحركة الاقتصادية الحقيقية تثبت نهائيا بسبب الحرب، بدل ما نرجع للنظام المصرفي اللي هو بيعطي الثقة بالداخل وبالخارج.
لا أكيد اقتصاد الكاش لعب دور كتير كبير منذ انهيار القطاع المصرفي، وهيدي شغلة طبيعية لأنه ما عاد في أي ثقة بالمصارف اللبنانية. الإجراءات اللي بلشت تاخدها الحكومة سواء على صعيد بشكل أساسي على صعيد إعادة إصلاح القطاع المصرفي واتخاذ عدد من الإجراءات اللي بيرتاح لها صندوق النقد الدولي،
نعم،
للمساعدة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني، هي كانت بلشت بهيدا الاتجاه. بلشت يعني خصوصا لإعادة، لأنه بدك تقضي على اقتصاد الكاش بدك ترجع تحيي القطاع المصرفي. إحياء القطاع المصرفي معناته أنظمة جديدة ويسبق إعادة أو وضع خطة لإعادة الأموال المواطنين المحجوزة بالمصارف، وهيدا اللي حطته الحكومة بالجابلو.
نعم.
أخيرا، ويلي أحيل إلى المجلس النيابي، وبلشت لجنة المال والموازنة تدرسه، ولكن صارت هيدي الأحداث يلي أكيد ستؤدي إلى تأخير هيدا الموضوع. ولكن بمجرد أكيد مع إدخال تعديلات على الجابلو بما يريح المودعين أكثر، يؤدي إلى إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي. أكيد بدها تاخد وقت، أكيد المواطن اللبناني يلي مصريته راحت بالمصارف،
نعم،
هذا بده وقت كتير كبير لحتى يرجع يستعيد الثقة بالمصارف، ويرجع يحط مصاري بالمصارف، يدخر بالمصارف أو يستعمل القطاع المصرفي سواء صعيد الكريدت كارد أو أي أمور أخرى. بده وقت أكيد، ولكن الإجراءات كانت بلشت. هلأ الأزمة اللي صارت، الحرب اللي صارت، أكيد بدها تأخرها، ولكن أنا برأيي بدها ترجع تستعيد زخمة، ويرجع مجلس النواب يقر هذا القانون الجابلو يلي من شأنه إصلاح، برجع بعيد، إصلاح القطاع المصرفي إلى حد ما، واستعادة الثقة كمان إلى حد ما، كل شيء نسبي، وبما يؤدي إلى تراجع اقتصاد الكاش شوي شوي والعودة إلى النظام المالي الطبيعي.
أنا طرحت عليك هذا السؤال أستاذ مارون لأنه عادة بس يصير في عنا أزمات، ونحن الحمد لله يعني مش عم نخلص من أزمة تلو الأخرى، عم يصير في مبرر لتكريس كل الاقتصادات الأخرى إلا الاقتصاد اللي لازم يكون نحن عم نعيشه. مش إن هيك طرحت هذا السؤال، وبيطمن أنه إذا حضرتك رغم كل الظروف شايف أنه في اتجاه نرجع على بناء المؤسسات ونمشي بالقانون، هذا أكيد بيطمن.
أكيد اللي عم تحكي كتير صحيح. بوقت الحرب كل الاستثناءات بتصير، كل الشوازات إذا جاز التعبير بتصير على كل المستويات الاقتصادية وغير الاقتصادية، ولكن بالنهاية لابد من عودة الدولة، والدولة معناتها أنظمة وقوانين، ومن ضمنها لحتى اللي تفوتي بنظام الاقتصادي العالمي، النظام المصرفي العالمي، لابد أن يكون عندنا نظام مصرفي سليم لحتى اللي يرجع يستعيد ثقة المواطنين. وبرجع بكرر بهي النقطة، استعادة الثقة موضوع منه سهل بعد كل ما أصابنا أصاب المواطنين من تعاطيهم مع المصارف، ولكن لابد من استعادة الثقة شوي شوي، رويدا رويدا. يمكن أنه أكيد ما حيرجع القطاع المصرفي اللبناني يكون فيه ودائع 184 مليار دولار،
طبيعي.
ولكن ممكن يرجع قطاع مصرفي يلبي الحاجات العادية للمواطن، يلبي الحاجات العادية للتجار للصناعيين، يرجع يلعب دوره بمنح تسهيلات ائتمانية للمواطن وللتاجر ولرجل الأعمال، وشوي شوي ممكن إعادة الثقة، ولو بالحد الأدنى، ولو بالحد الأدنى، بما يؤدي مع شوية إجراءات من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية للقضاء أو للتخفيف من نسبة الكاش بالاقتصاد الوطني.
على كل
وهذا
حال،
أمر ممكن،
نعم
منه كتير يعني منه سريالي ومنه خيالي، ممكن يتحقق.
أكيد، ما بد مش بكبسة زر. بس أستاذ مارون مسلم، برجع لعند حضرتك. بالأساس نحن عنا فجوات بين اقتصاد الداخل أو بين اقتصاد المناطق الحدودية وبقية المناطق. اليوم هذه الفجوة عم تتوسع، وما حدا بيعرف أي متى بيصير في عنا مساواة اقتصادية بين المناطق اللبنانية كافة. هيدي بدها خطة وطنية، ولا بدها استقرار أمني وسياسي؟ شو بدها المساواة بالاقتصاد بين المناطق برأيك؟
قبل ما أجاوب على سؤالك، بس بموضوع التمديد لمجلس النواب يلي بده
نعم،
يقروه، اللي بده يكون لمدة سنتين، هيدا بيسهل تمرير الجابلو مع عدد من مع بعض التعديلات.
نعم
هلا بالإجابة على سؤالك، أكيد بكل اقتصادات العالم، وخصوصا بالعالم، نحن عملنا عالم متقدم، نحن بعدنا من العالم الثالث،
نعم
بكل مثل هيدي الاقتصادات اكيد بيكون في فروقات كبيره بين اقتصادات المدن واقتصادات الارياف او اقتصادات الضواحي. هيدي شغله طبيعيه اكيد. نظام لا مركزي يؤدي الى التخفيف من هيدي الفجوات، بينما بنظام مركزي بتركزي كل شيء بالعاصمه، بما يؤدي الى انتقال كل الاقتصاد إليها، كل رؤوس الأموال إليها، كل المؤسسات، كل الصناعات بتكون فيها، بما يؤدي إلى وضعية اقتصادية غير سليمة، سيئة على مستوى الضواحي وعلى مستوى الأطراف. هذا يعني موضوع اللامركزية بيلعب دور كتير كبير
نعم
بالتخفيف من الفجوات مثل ما سميتيها بين الاقتصاد، اقتصادات المدن واقتصادات الأطراف. ثم الخطط كتير مهمة، يعني اليوم بالدول المتقدمة بيحطوا مثلا خطة اقتصادية معينة تشمل إذا أقمت مثلا، بيعملوا مدن صناعية بالأطراف بالضواحي، وبيعطوا للصناعيين حوافز ضريبية وتشجيع معين وأسعار معقولة بكثير من الأمور، بما يؤدي إلى انتقال هالصناعات مثلا إلى الضواحي، وهذا بيؤدي أكيد إلى فرص عمل وإلى انتعاش بلا. كذلك الأمر بالنسبة للمناطق التجارية، للمناطق الحرة، على طول بالدول المتقدمة بتعتمد هذه الأنواع، بما هذا بيؤدي إلى تشجيع العمل الاقتصادي بالضواحي، ونقل جزء كبير من الوضع الاقتصادي إذا جاز التعبير، يعني من المؤسسات الاقتصادية، من المعامل، إلى الضواحي وإلى الأطراف. هيدا بيصير في فرص عمل، بيصير في كمان المواطن بيبقى بالمنطقة، ما بيضطر إلى الهجرة من الريف إلى المدن. هذه شغلة كتير مهمة ولابد من القيام فيها. برجع بركز على أن موضوع اللامركزية، اعتماد اللامركزية السياسية والإدارية والمالية، من شأنه أنه يحيي المناطق البعيدة عن العاصمة اقتصاديا واجتماعيا وعلى كل المستويات.
نعم، طب في مفارقة هون، إنه في ناس أو بنقرأ بعض القراءات، أستاذ مارون سالم ذكر حضرتك المدير العام لمجموعة المراقب جروب، إنه ممكن الحرب هيك بشكل متناقض تؤدي لفرض إصلاحات تحت ضغط دولي أكبر، لكل شيء نحن عم نماطل فيه ممكن الحرب تؤدي له، قديش بتوافق على وجهة النظر؟
لا، بالواقع الحكومة الحالية كانت ماشية بهذا الاتجاه، ماشية باتجاه وضع إصلاحات اقتصادية مالية ونقدية ومصرفية يكون موافق عليها أو متفق عليها من قبل صندوق النقد الدولي. كلنا بيعرف أنه وزير المال ياسين جابر له مواقف كتير بهذا الاتجاه، اجتماعات كتير، وفود من الحكومة اللبنانية على رأس الوزير، وزير المالية ووزير الاقتصاد، بتنسيق دائم مع صندوق النقد الدولي يلي يهدف إلى قيام الإصلاحات وإلى وضع إصلاحات حقيقية. وكلنا بيعرف أن الحكومة الحالية اتخذت مجموعة من الإجراءات، مجموعة من الإصلاحات على المستوى الاقتصادي، بعدها كان صندوق النقد غير موافق عليها أو عنده ملاحظات معينة، رجع تم الأخذ
نعم
بهذه الملاحظات مثل ما صار بموضوع السرية المصرفية مثلا، مثل ما عم بيصير هلأ بموضوع الجابلو مثلا يلي كان عنده ملاحظات صندوق النقد وتم الأخذ فيها. الحرب لن تؤدي إلى ضغط بهذا الاتجاه. هلأ أكيد لبنان بعد الحرب مثل ما كان قبل الحرب الحالية عم نحكي، سيكون بحاجة إلى عملية إعادة إعمار. كنا عم نحكي عن
بطبيعة
خسائر
الحال،
ب 10
نعم
مليار 11 مليار دولار، هلأ ما بعرف وين بدها تصير معدل الخسائر،
صحيح
وبالتالي إعادة الإعمار بحاجة إلى مساعدات على المستوى الدولي، والمساعدات إلى باب واحد هو الإصلاحات، لأنه المجتمع الدولي والدول المانحة عانت كتير من موضوع دفع الأموال، دفع هبات، دفع مساعدات، إعطاء قروض، وكان يتم سرقتها بمعظمها من قبل الطبقة الحاكمة بلبنان. كانوا ما يوصل شيء للمواطن، ما يوصل شيء، ما يتم شيء على المستوى الإصلاحات، كانوا يسرقوا بصريح العبارة كل هذه المساعدات
نعم
لمصالح خاصة وما يوصل شيء للمواطنين. اليوم الوضعية اختلفت،
مختلفة
بعتقد
صحيح
صندوق النقد عم يمارس رقابة أكثر، الحكومة صادقة بهذا الاتجاه، عم تاخذ إجراءات كتير منيحة وعم تاخذ إجراءات بالتنسيق مع صندوق النقد، وهي واعية أيضا إلى أنه ما في إصلاحات، ما في مساعدات، ما في أي شيء، ما في مساعدات ولا قروض ولا هبات إذا ما كان في إصلاحات اقتصادية حقيقية، وإذا تم صرف هيدي المساعدات وهيدي القروض بموقعها الصحيح.
طيب أستاذ مارون مسلم، قديش برأيك النزوح الداخلي ممكن يؤدي لضغط جديد على الدولار بالسوق السوداء؟
النزوح أكيد له نتائج على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، أكيد له نتائج كبيرة، ولكن على مستوى وعلى صعيد الدولار وعملية استقرار سعر صرف الدولار بمواجهة الليرة ما بعتقد له أي تأثير أبدا. وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف لبنان واعية لهذا الموضوع، الإجراءات المتخذة بهذا المجال
كيفية برأيك؟
كفيلة بأنه يكون في استقرار بسعر صرف الدولار. كمان عندك الاحتياطات الموجودة بمصرف لبنان كمان بتلعب دور بهذا الاتجاه، ممكن لجم أي محاولة من قبل أي شخص ممكن يلعب بهذا بسعر بالاستقرار الحالي بسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي. من دون أن ننسى أنه كان في عوامل سياسية كتير كبيرة قبل الأزمة الأخيرة هي اللي كانت عم تلعب مثل هذا الدور. أنا برأيي مثل هذه العوامل خف تأثيرها إن لم نقل ما عاد عندها إمكانية على التأثير بهذا المجال، من دون ما أفوت كثير بالتفاصيل.
نعم، طيب قديش برأيك الدولة قادرة تمول الحد الأدنى من الخدمات اللي بحاجة لها لبنان والنازحين في الداخل إذا طال أمد هذه المواجهة؟
صعب كثير، صعب كثير، ما في إمكانات صراحة، إمكانيات الدولة محدودة، ما في خطة. كلنا لاحظنا انه النازحين على الطرقات، هلا في مراكز ايواء، رئيس الحكومه عم ياخذ اجراءات مشكور عليها بهذا المجال، الوزاره كمان عم يعملوا بالحد الممكن المتوافر، عم بيلعبوا دور ايجابي بهذا الاتجاه. ولكن عم نحكي اليوم عن حدود 300 ل 350 ألف نازح، أكيد حيكون الوضع صعب، قدرات الخزينة على مواجهة مثل هذه الأزمة محدودة. يعني خلينا نقول ممكن يعطوا مساعدات بالحد الأدنى، ولكن بكل الأحوال الحكومة مشكورة على ما تقوم به بهذا الاتجاه، خصوصا أنه كلنا بيعرف أنه سبب الأزمة، سبب النزوح، سبب الحرب الحكومة ما إلها علاقة فيه، وبالعكس كانت أخذة ضمانات وتطمينات أنه ما حيصير أي شيء، ما حيصير أي عمل عسكري من قبل حزب الله ضد إسرائيل، بينما اللي صار هو العكس، بما يتحمل مسؤوليته حزب الله بهيدي الحرب ونتائجها على النازحين. ولا بد يعني للنازحين أنه يعرفوا من المسؤول ومين اليوم عم يلعب دور بمساعدتهم. المسؤول عن هذه الأزمة، المسؤول عن أزمة النازحين هو حزب الله بالدور يلي عم يلعبه بالحرب غير اللبنانية أنا بسميها ضد إسرائيل، والنتائج عم تكون من الناحية الاجتماعية ومن ناحية مساعدة النازحين على الحكومة، على الدولة اللبنانية. مشكورة الدولة على كل شيء، مشكورة الحكومة، مشكورة الوزارات على كل شيء اللي عم تقدر تقوم فيه بهذا الاتجاه تجاه النازحين، وهيدي واجباتها، وهيدي واجبات كل مواطن لبناني انه يوقف حد خيه اللبناني بهالازمه، بازمه النزوح، ويساعد على قدر ما يمكن ان يساعد. مهم كثير التضامن الوطني، مهم كثير مساعده النازحين، البقاء الى جانبهم، تامين ما يمكن ان نؤمنه في سبيل انه تمر هذه المرحله باقل قدر ممكن من الاضرار.
استاذ مارون مسلم، عندي سؤالين بعد لحضرتك قبل ما نختم المداخله معك. في عم نلاحظ او نرصد ببعض المطارح في فلتان بالاسعار وما في متابعه، خصوصا انه اصلا الاسعار بترتفع دائما قبل شهر رمضان بسبب يعني اذا بدك عدم القدره على الرقابه والضبط المضبوطين. هل سؤالي الاساسي، هل خوف الناس وتخزينهم عم بيساعد بغلى الاسعار، ولا في اسباب تانية بيسوى نتنبه لها؟
بكي هلا اكيد الاسعار في سببين عندك على المستوى المنشأ. يعني هلأ أكيد بده يكون في ارتفاع بالأسعار لأنه سعر النفط عم يطلع، التأمين على البضائع عم تطلع، الكلفة بدها تزيد، وبالتالي في كلفة إضافية حتكون على الأسعار. ولكن المشكلة الكبيرة هي جد بالفلتين الحاصل بالأسعار من قبل التجار. يعني الأسعار عم ما في رقابة كتير كبيرة من وزارة الاقتصاد، عم تقدر تلعب دور محدود بهذا المجال. وزير الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك ومدير عام وزارة الاقتصاد عم يلعبوا دور محدود بهذا الاتجاه لأنه قدراته محدودة. في فلتين بالأسعار، في ارتفاع بالأسعار، وهيدا شيء بصير عادة مع شهر رمضان المبارك بشكل عام، وهلأ اجت الأزمة بما يؤدي إلى ارتفاع أكثر بالأسعار، مع أزمة النزوح كمان صار في طلب إضافي، ومع التخزين اللي عم بي المواطنين عم بيخو خوفا من أي تداعيات للحرب بالمنطقة، كمان عم يقدموا على تخزين مواد معينة، وبالتالي كل العوامل عم تلعب دور بارتفاع الأسعار. هون بدك ضمير التاجر من جهة، ودور ضمير التاجر يعني يلعب دور بلجم هذا الارتفاع، ودور لوزارة الاقتصاد والتجارة كمان بممارسة رقابة أكثر للحقول دون ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول.
هل في نموذج اقتصادي تأختم معك استاذ مارون، هل في نموذج اقتصادي يجب أن نعود إليه عندما تتوقف الحرب، أو يمكن أن نستمر بالنموذج الحالي مع الإصلاحات اللي حكيت عنها كلها حضرتك؟
أكيد النموذج الاقتصادي اللي كان متبع بلبنان هو الاقتصاد الحر، ولكن كان في فلتين بمطارح معينة، وكان في مصالح كتير كبيرة، وكانت سياسة تدخل بالاقتصاد مما أدى إلى تشويه بالعملية الاقتصادية. اليوم ما عاد فينا نحكي إلا عن نموذج اقتصادي حر المتبع بكل دول العالم واللي أثبت هو نجاحه. ولكن الاقتصاد الحر مش لازم يكون، لا يعني الفلتين ولا يعني الفساد ولا يعني المحسوبيات ولا يعني الكارتلات، بالعكس لازم يكون في دور للدولة بالرقابة للحقول دون الفلتين بمختلف المجالات باللعبة الاقتصادية. يعني لو كان في رقابة مضبوطة على القطاع المصرفي ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو كان في رقابة مضبوطة من قبل مجلس النواب على الحكومة بعمليات الصرف قبل 2019
ما كنا وصلنا لهون.
والعجوزات اللي ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، كان في مشكلة بالبلد قبل 2019، منا المشكلة اقتصادية، كانت مشكلة سياسية، كانوا السياسيين عم يلعبوا دور بالفساد وبالمحسوبيات وبسرقة الدولة وبنهب الدولة وبنهب القطاع الخاص، ووقت خلصوا مصريات الدولة سرقوا مصريات العالم، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. المشكلة كانت بالنظام السياسي، ما كانت المشكلة بالنظام الاقتصادي. أكيد كمان بالنظام الاقتصاد الحر يجب أن لا ننسى أنه لازم يكون في رعاية اجتماعية ودور للدولة بعملية الرعاية الاجتماعية على كل المستويات، صحة ومساعدات وهذا، ولكن ضمن حدود معينة بما يضمن للفئات المهمشة وللفئات الفقيرة أنه تقدر يكون مأمن لها القدر الكافي من إمكانية العيش إذا جاز التعبير هيك، يعني بتأمين المساعدات الضرورية بهذا المجال. ولكن الاقتصاد الحر هو الاقتصاد
اللي بيبقى هو النموذج
أثبت
الأفضل.
نجاحه، وهو النموذج الوحيد اليوم بالعالم يلي مستمر ويلي أثبت نجاح بمقابل كل النماذج الاقتصادية الأخرى.
شكرا. على كل حال في طمأنة بكل حديثك إنه نحن مش منهارين على الآخر، وفي عنا مجالات وأبواب خير وأمل. شكرا كتير لك أستاذ مارون سلم، المدير العام لمجموعة المراقب جروب.
شكرا لك.
طبعا من المهم ايضا انه دائما في كلفه للحرب، وين ما كان، حيلا دوله او حيلا بلد او حيلا جهه انخرطت بالحرب، بطبيعه الحال في كلفه للحرب عليها. مثل ما ضوينا على الكلفه او على اثر الحرب على الاقتصاد اللبناني، بيسوى نعمل هيك جوله سريعه على اثر الحرب على الاقتصاد الاسرائيلي وبنوع ما الاقتصاد الايراني ايضا. لها سبب أنا رح أطرح أسئلة بخلال هالقسم على مستشار المركز العربي للدراسات والباحث بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الأستاذ أبو بكر الديب الموجود في القاهرة. هو الموضوع الأساسي الملفت اللي خلاني أني أطرح بعض الأسئلة طبعا حول هذا الموضوع، خبر أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية مبارح بتقول فيه أنه الاقتصاد الإسرائيلي عم يتكبد كلفة أسبوعية مباشرة بسبب تعطل النشاط الاقتصادي نتيجة الحرب الجوية والإجراءات الأمنية الداخلية، واللي بتوصل ل 9.4 مليار شيكل أسبوعيا، شيكل أو شيكل بالقاف، هي يعني حوالي 3 مليار دولار أسبوعيا. وإذا سمعنا هذا الرقم اللي هو كلفة كتير عالية، مش معناتها بس أضرار بنى تحتية، إنما كلفة الشلل الاقتصادي الجزئي اللي عم بيعانوا منه في إسرائيل. جربنا نشوف شو بيشمل هذا الرقم عمليا. الخسائر اللي عم تتكبدها إسرائيل هي ناتجة عن قيود التنقل، لأنه في مناطق مسكرة، في تقصير لدوام العمل، كمان عم بيسكروا المدارس، وهالشي بخفض الانتاجية عند الأهل، عم يستدعوا جنود الاحتياط، وهيدا الشي بيؤدي إلى أنه في قوة عاملة من السوق عم تطلع، يعني ما عم بقى تعمل شغلة المنتج، وأكيد في تعطل لقطاعات مثل السياحة والطيران والخدمات، وبطبيعة الحال في انخفاض للاستهلاك المحلي. يعني بتعبير اقتصادي في صدمة عرض وصدمة طلب بالوقت ذاته. شو يعني 3 مليار دولار أسبوعياً؟ يعني إذا استمرت الحرب شهر واحد رح نوصل لحوالي 12 مليار دولار تقريباً. الناتج المحلي الإسرائيلي سنوياً هو حوالي بين 520 و540 مليار دولار سنوياً. يعني شهر حرب مكثفة ممكن تكلفهم حوالي 2% من الناتج السنوي تقريباً، ورقم منه صغير. يعني تخيلوا إذا طالت فترة الحرب 3 شهور، يعني الأثر رح يوصل يمكن 6% من الناتج المحلي. هل منطرح شوية أسئلة، يعني هل إسرائيل بتتحمل فترة طويلة ولا بتتحمل صدمة أمدى قصير بس ما بتتحمل حرب استنزاف طويلة؟ هل يمكن الناس تسأل تقول إيه بس ما بغزة بقيت سنة؟ رح نحكي شوي عن غزة. الاقتصاد الإسرائيلي يمكن متين احتياطاته النقدية كبيرة، ولكنه بيعتمد بالدرجة الأولى على قطاع التكنولوجيا وعلى الاستثمارات الأجنبية وعلى الثقة المالية، وأي اهتزاز طويل أكيد بالدرجة الأولى رح يضرب الثقة، ومش بس بيضرب الإنتاج. ولما يصير في زيادة إنفاق عسكري وفي تعويضات للمتضررين، في انخفاض بإيرادات الضرائب، هيدا الشيء معناته أنه الحرب عم تترجم لعجز مالي، وهيدا بيعني ارتفاع الدين العام أو فيما بعد زيادة الضرائب، وهن عندهم بيحتاجوا مش مثل عنا. بس نقول انه صار في استدعاء للاحتياط بالجيش الاسرائيلي، معناتها في تعطل لشركات تكنولوجيه، في تاجيل مشاريع، في تباطؤ في بقطاع الابتكار اللي هو كتير مشهور باسرائيل. واذا بدنا نحكي هيك بالتعبير الاقتصادي او التقني، هذا شيء اخطر من تدمير منشاه صناعيه بصاروخ مثلا. وأكيد إذا بقى التصعيد وطول وقته رح تضعف العملة المحلية، رح ترتفع كلفة الاستيراد، وبطبيعة الحال بده يزيد التضخم. يعني ولا مطرح بتكون الحرب بس عسكرية، بتكون كمان حرب اقتصادية. للأسف بتصير الصواريخ أداة لتعطيل الاقتصاد، يعني مش بحاجة إنه إيران تدمر لهم مصانع أو تدمر لهم قواعد. الشلل هو جزء من الأثر الاقتصادي. بس هلأ السؤال الأساسي، مين قادر يتحمل الكلفة أسبوعياً لفترة أطول؟ خلال حرب 2006، بدي أرجع لحرب تموز 2006، إسرائيل تكبدت خسائر كتير كبيرة بس كان معها جبهة وحدة. اليوم المواجهة متوسعة أكتر، يعني الكلفة بتكون مضاعفة أكتر. مشان هيك بطرح سؤال، إذا كانت إسرائيل عم تخسر 3 مليارات دولار أسبوعياً، قديش عم تخسر إيران؟ وهل هالطرفين قادرين يتحملوا استنزاف اقتصادي طويل؟ يعني السؤال مش مين بينتصر عسكرياً بس، مين عنده اقتصاد بيتحمل حرب أعصاب طويلة هالقد؟ قبل ما نروح على مقارنة بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الإيراني، في كتير أشخاص بيقولوا أنه حرب غزة كانت طويلة وصمد فيها الاقتصاد الإسرائيلي. خلينا نشوف شو بنتعلم من حرب غزة الاستنزافية اقتصادياً. بعد 27 الأول واجهت إسرائيل تعبئة واسعة للاحتياط، يعني أكثر من 300 ألف، صار في شلل جزئي بالجنوب، تراجع السياحة بالكامل، وضغط على العملة المحلية، وخفض تصنيف ائتماني. بس رغم كل هذا الشيء كان القتال بجبهة واحدة، العمق الاقتصادي يعني بتل أبيب بحيفا اللي هن المركز بقى عم يشتغل نسبيا، المرافق والمطارات ما توقفت بالكامل لفترة طويلة، واستمر الاقتصاد بإنتاج وتصدير التكنولوجيا. اليوم الوضع مختلف لأنه الجغرافيا مختلفة، غزة قريبة ومحصورة، ولكن إيران معناتها صواريخ بعيدة المدى، احتمال استهداف مراكز حيوية، احتمال فتح جبهات متزامنة مثل ما صار هلأ، يعني لبنان وغيرها، وبالتالي الاقتصاد العالمي متداخل أكتر وطول النفس مختلف أكتر. مقارنة بالقدرة الاقتصادية بين إسرائيل وإيران، مثل ما قلنا إسرائيل الناتج المحلي حوالي 600 مليار دولار، عندها اقتصاد تكنولوجي عالي الانتاجية، احتياطات نقدية كبيرة، وعندها دعم أمريكي سياسي ومالي، وعندها قدرة اقتراض عالية من الأسواق، وهودي نقاط قوة. نقطة الضعف أنه اقتصادها صغير نسبيا، بيعتمد على الثقة، على الاستثمار الأجنبي، وأي اهتزاز أكيد رح يضرب الثقة. بينما إيران عندها ناتج أصغر اسمياً ونسبياً بسبب العقوبات، اقتصادها موجه جزئياً، وعندها خبرة طويلة تحت العقوبات، وهي أقل اندماج بالنظام المالي العالمي. ونقطة القوة أنه اقتصاد معاقب من سنوات معتاد على الضغوط، بينما نقطة الضعف التضخم المرتفع والعملة الضعيفة وقدرة التمويل المحدودة. تنفوت أكثر بالعمق وبالتحليل، طرحت الأسئلة على الأستاذ أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الموجود بالقاهرة. وكان السؤال الأول أنه وزارة المالية حكيت عن الخسائر اللي عم تتكبدها إسرائيل، 3 مليار دولار تقريباً بالأسبوع تقريباً، إذا استمرت الحرب لشهر أو أكثر كيف رح يأثر هالشي على الاقتصاد الإسرائيلي؟
صباح الخير، أهلا بكم وبالسادة المستمعين. بداية أنا عايز أقول أنه إذا استمرت الحرب الجوية على إيران الأمريكية، طبعا الإسرائيلية على إيران، بنفس الوتيرة الخسائر الاقتصادية الحالية، فإن إسرائيل قد تتحمل صدمة اقتصادية أولية، لكن في رأيي إذا امتدت الحرب لشهر أو أكثر سترتفع الكلفة لتصل من 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. طب لو استمرت الحرب من 3 إلى 4 أشهر فده سيحول الخسائر من مجرد كلفة مؤقتة إلى ضغط هيكلي يهدد النمو، خاصة إذا ارتفع العجز المالي والدين العام وتراجع ثقة المستثمرين، وهنا يبدأ طبعا التأثير على التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل بشكل كبير.
طيب أستاذ أبو بكر، ما هو السقف الزمني اللي بيقدر اقتصاد بحجم حوالي 600 مليار دولار أنه يتحمله من دون الدخول في الركود؟
في رأيي اقتصاد بحجم حوالي 600 مليار دولار يمكنه امتصاص صدمة قصيرة مدتها شهر أو شهرين بسهولة نسبية، لكن لو استمرت الحرب إلى 3 أشهر فإن ذلك سيكون أكثر صعوبة، بينما إذا استمرت الحرب 6 أشهر فقد تدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود تقني كبير يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بشكل كبير. فإذا ما استمرت الحرب طبعا سنة كاملة فإن ذلك سيؤدي إلى ركود عميق وأزمة ثقة شاملة تعاني منها إسرائيل لسنوات.
طب اقتصاد إيران أصغر اسمياً، يعني بحوالي 350 مليار دولار، ولكنه معوض على العقوبات والضغط المزمن، هل الاقتصاد الأكثر اندماجاً بالنظام المالي العالمي مثل إسرائيل هو أكثر هشاشة قدام حرب طويلة مقارنة باقتصاد شبه معزول مثل إيران؟
مقارنة بإيران التي رغم أن اقتصادها أصغر من إسرائيل حوالي 350 مليار دولار، لكن الوضع في إيران مختلف عن إسرائيل، فهي معتادة على العقوبات والضغط المزمن، ما يمنح الإدارة الإيرانية قدرة أكبر على تحمل الصدمات المالية الطويلة، بينما إسرائيل كونها أكثر اندماجا في النظام المالي العالمي فهي حساسة بشكل أكبر لأي حرب طويلة، لأنها تعتمد على ثقة المستثمرين وتدفقات الرأسمالية والأسواق المفتوحة. من حيث القدرة في رأيي على تحمل حرب استنزاف مالية قصيرة فإسرائيل أقوى، لكن على المدى المتوسط والطويل إيران أكثر قدرة على التحمل لأن اقتصادها شبه معزول بالفعل ولا يعتمد على الاستثمارات الأجنبية وثقة الأسواق العالمية، بينما الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بسرعة من موجات الخوف وعدم اليقين، فهو مرتبط يعني بالبورصات العالمية والأسواق العالمية بشكل أكبر.
طيب بحرب غزة بقي العمق الاقتصادي الإسرائيلي عم يشتغل نسبيا، اليوم إذا تحولت المواجهة إلى ضرب عمق مقابل عمق، هل نحن أمام تغير بطبيعة الخطر الاقتصادي؟
خلال حرب غزة يعني العمق الاقتصادي الإسرائيلي باقي يعمل نسبيا، لكن إذا تحولت المواجهة اليوم إلى ضرب عمق مقابل عمق ويعني شنت إيران صواريخ بشكل أكبر على العمق الإسرائيلي فإننا أمام تحول الخطر من خسائر قطاعية إلى مخاطر ثقة شاملة تمس الاستثمار والعملات والتدفقات الرأسمالية، ما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الشيكل وارتفاع تكلفة التمويل العام، بالتالي يصبح الخطر اقتصاديا منظما وليس قطاعيا فقط.
يعني كيف فينا نختصر الموضوع؟
إسرائيل تعتمد على الثقة الدولية، هي حتى شعب إسرائيل هو يعني أتوا به من دول عدة، يعني بناء على سردية إسرائيلية بأن إسرائيل بلد الأمن والأمان والاقتصاد المزدهر. فإذا ما حدث يعني خلل في ذلك الاقتصاد وعاش الناس الشعب الإسرائيلي تحت وابل من الصواريخ سواء من لبنان أو من إيران، فإن يعني كما عهدنا في السابق فإن يعني المواطنين الإسرائيليين وغالبيتهم يحملون جنسيات أخرى فإنهم سيتركون إسرائيل ويهربوا إلى يعني دولهم الأصلية، وبالتالي تقل العمالة في إسرائيل بشكل كبير. كما أن يعني إسرائيل تعتمد في الزراعة على المستوطنات سواء الشمالية أو الجنوبية المقابلة لغزة. عند توتر الوضع فإن يعني قطاع الزراعة يصيبه الشلل، أيضا يعني العمالة في إسرائيل تنخفض بشكل كبير، قطاع السياحة يتوقف لأن إسرائيل يعني أو الحكومة الإسرائيلية تضطر لوضع أهالي المستوطنات الشمالية في فنادق داخل تل أبيب استبدالا بالسياحة، بالتالي بتضرر السياحة بشكل كبير. كما أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير جدا على الصناعات يعني التقنية والمعلوماتية والصناعات العسكرية، وبالتالي فإن احتياجها أو الوضع القائم يقلل عمليات التصدير، وبالتالي تحدث خسائر كبيرة في يعني الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن طبعا تضرر البورصة الإسرائيلية بشكل كبير. كل ذلك يحدث خسائر كبيرة على المستوى الإسرائيلي، يجعلها تحتاج لمعاونات معونات كبيرة من واشنطن والاتحاد الأوروبي، وواشنطن أيضا تعيش أزمة اقتصادية، وبالتالي سيكون الأمر صعبا على تل أبيب.
نعم، نحن تخطينا الوقت، شكرا كثير لك. كنت معنا من مصر مستشار المركز العربي للدراسات والبحث بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الأستاذ أبو بكر الديب، شكرا كثير لك. مستمعينا لهون تخلص في كواليس الاقتصاد.